الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث المعصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإلمام بأحاديث الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب أو في باب صفة الصلاة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أخرجه البخاري.
نعم، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على متابعة الإمام. أولا، إذا جاء الإنسان والإمام يصلي دخل مع الهيئة التي هو عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا جئت ووراك اركع معه، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه: وإذا جئت وساجد أسجد معه، وإذا جئته في التشهد تشهد معه، وهكذا، ولا تخالفه. طيب، الأمر الثاني أنك تتابعه، والمأموم على الإمام له أحوال: المتابعة، المسابقة، التأخر، المساواة. المشروع منها المتابعة، والمتابعة كما جاء في هذا الحديث: فإذا كبر فكبروا، يعني مباشرة حتى لو بقي معك قراءة، وإذا ركع فاركعوا مباشرة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. يبقى تتابعه في هذا. طيب، المساواة، تركع معه. طيب، المسابقة، تسبق الإمام في الركوع. طيب، التأخير، تتأخر عنه. طيب، ما الفرق بين التأخير والمتابعة؟ ما الفرق بين التأخير والمتابعة؟ المتابعة إذا ركع فركع، يبقى مباشرة. طب التأخير، ركع لا تركع، تقف وتقرأ وكذا ثم بعد ذلك تركع، فهذا خلاف السنة. يبقى المأموم على الإمام له كم حال؟ هذه أربعة. طيب، الحال المشروع حال واحد، وهو حال المتابعة، والثلاثة المنهي عنها ها المساواة، المسابقة، الطاقة، فكل هذا لا يجوز. طيب، وفيه أن متابعة الإمام هذه ركن لابد منه، وإن خالفت في ذلك مخالفة تؤدي لبطلان الصلاة بطلت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعون. معلوم أن القيام في الصلاة ركن من أركانها للقادر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. طيب، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. طب أنا أستطيع له؟ أقول أستطيع استطاعة ماذا؟ باعتبار الواقع بدنية، لكن لا أستطيع هنا استطاعة ماذا؟ شرعية. يعني لا أستطيع أنني أقف والإمام جالس، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون. دل هذا على أن المتابعة تتقدم على ركنية ماذا؟ القيام. طيب، لكن العلماء حملوا هذا عليه فصلوا جلوسا أجمعون. بعض العلماء حمله على الإمام إذا دخل جالسا، جمعا بينه وبين الحديث الآخر في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا أتم الصحابة خلفه قياما حينما بدأ الصلاة أبو بكر رضي الله عنه، لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقام أبو بكر فصلى، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل، ثم صلى جلسا وتم به أبو بكر قائما، والصحابة كانوا يتمون قياما، فجمعوا بين هذه بين هذين الحديثين، وكذلك أيضا ما جاء في الصحيح لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكان مريضا، فجاء الصحابة فأتموا به وجالس، فقاموا فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا. جمعوا بين هذا وذاك أن الإمام إذا دخل قائما فإننا نصلي وراءه قياما، وأما إذا دخل جالسا فإننا يعني إذا دخل قائما ثم طرأ له الجلوس أتممنا قياما، وأما إذا دخل جالسا فإننا نأتم به ماذا؟ جلوسا. وفيه أيضا في الحديث أن المأمومة يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي قال هنا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده. وفي قول في ما يقول هذا لكنه ضعيف، والصحيح أنه يقول ربنا ولك الحمد. نعم، فإذا قال سمع الله لمن حمده المأموم يقول ربنا ولك الحمد، يبقى المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. نعم، من هو أيا كان طالما دخل قائما. نعم نعم، الشيخ البسام يقول خلاف العلماء أجمع الأئمة على وجوب القيام في صلاة الفرض، وأجمع على أن إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه، وأجمع على أن إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه لا تصح إذا كان الإمام ليس إماما راتبا، واختلفوا في صحة إمامة الإمام الراتب المرجو زوال علته إذا صلى قاعدا من المؤمنين القادرين على القيام، فذهب إلى جوازها الإمام أحمد عملا بهذا الحديث، ولصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا حين انفكت قدمه وصلته صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وذهب الحنفية إلى أنه يصح اقتداء قائم بقاعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته جليسا والناس خلفه قياما وهي آخر صلاة صلىها إماما، وذهب مالك والشافعي لأنها لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقدر عليه مطلقة سواء كان هو الإمام الراتب أو لا، وسواء رجي زوال علته أو لا، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على إمامكم. مالك والشافعي قال لا تصح إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه مطلقا، والأحناف ذهبوا إلى صحة اقتداء قائم بقاعد مطلقا، والإمام أحمد ذهب إلى جوازية عمل بهذا الحديث، ولصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا حين فقد قدمه وصلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته. طيب، يقول أجمع الأئمة على وجوب القيام في صلاة الفرض، وأجمع على أن إمامة العاجز العاجز عن القيام بالقادر عليه لا تصح إذا كان الإمام ليس إماما راتبا. إنما الإمام الراتب يعني حملوا حال النبي على الإمام الراتب، ليه؟ لأنه هو قادر على القيام، وإذا كان قادرا على القيام أي غير قادر على القيام، وإذا كان كذلك صلى لنفسه وصلى بمثله ولا يصلي بالقادر. لكن هذا أين لكن هل هنا يقصد الأربعة ولا جميع الأئمة؟ النووي
وأما قوله
صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فاختلف العلماء فيه، فقال طائفة بظاهره وممن قال به أحمد بن حنبل والأوزعي رحمهم الله تعالى، وقال مالك رحمه الله في رواية لا يجوز صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا، وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف رحمهم الله لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض وفاته بعد هذا قاعدا، وأبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياما، يعني قالوا بالنسخ يعني. وإن كان بعض العلماء زعم أن أبو بكر رضي الله عنه كان هو الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم مقتد به، لكن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام. وقد ذكره مسلم بعد هذا الباب صريحا أو كالصريح، فقال في روايته عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من ما جعل الإمام ليسمى به، فمعناه عند الشافعي طبعا في الأفعال الظاهرة، وإلا فيجوز أن يصلي فرض خلف النفل وعكسه. نعم، لكن نشوف كده، هاتوا إجماع ابن المنذر أو إجماع عبد البر اللي هو نقل الشيخ بسام، يعني نقل الشيخ بسام يقول أجمعوا على أنه ماذا؟ على أن هذا في الإمام الراتب يصلي قاعدة، أما إذا كان غير الراتب فلا يجوز أن نقدمه. نعم، ابن إبراهيم ماذا قال؟ قال ابن إبراهيم تعليقا على أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه عن القيام فيجوز هذا، إذا صلى إمام الحي جالسا فيصلنا خلفه جلوسا ندا، ولو صلى قياما صحت، لأنه لما صلى جالسا أو ماء إليهم أو ماء إليهم أن يجلسوا. فعن جابر بن عبد الله قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذب نخلة فانفكت قدمه إلى أن قال: فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائهم. وأما حديث صلاة المأمومين خلفه قياما فقيل إنه منسوخ، وقيل بالجمع، فممن جمع أحمد بينهما مسألتان: صلاتهم جلوسا إذا ابتدأ جالسا، وصلاتهم قياما فيما إذا ابتدأ الصلاة قياما ثم اعتل فجلس، والجمع إذا أمكن أولى من النسخ. عينا في شوفوا ابن عبد البر أو ابن المنذر وابن القطان في الإجماعات، ذكروا في الإجماع ولا لا أن مثل هذا يختص به الإمام الراتب، لأن الأصل عدمه، الأصل عدمه. نعم، هذا ابن المنذر قال: ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب. قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإمام يصلي قاعدا من علة، فقال الطائفة: يصلون قعودا استنانا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين صلوا خلفه قياما بالقعود. فممن روي عنه أنه استعمل ذلك جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير، وقد روينا عن قيس بن فهد أن إمام من أو قهد أن إماما له اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان يؤمنا جالسا ونحن جلوس. وذكر الأثار.
نعشيمين الشيخ ابن باز بيجوز الأمرين.
نعم، هات كده كلام قدامه. قدامى يقول مسألة: إذا صلى إمام الحي جلسا صلى من رآه جلوسا، المستحب للإمام إذا مرض وعجز عن قيام أن يستخلف، لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته فيخرج من الخلاف، ولأن صلاة القائم أكمل فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة. فإن قيل فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا بأصحابه ولم يستخلف، قلنا صلى قاعدا ليبين الجواز، واستخلف مرة أخرى ولأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أفضل من صلاة غيره قائمة، فإن صلى بهم قاعدا جاز ويصلون من ورائه جلوسا. فعل ذلك أربعة من الصحابة: سيد بن حضير وجابر وقيس بن قهد وأبو هريرة، وبه قال أوزعي وحمد بن زيد وإسحاق بن المنذر، وقال مالك في إحدى روايتيه: لا تصح صلاة القادر، لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد. قال مالك في إحدى روايتيه: لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد، وهو قول محمد بن الحسن، لأن الشعبية روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحد بعدي، لا يؤمن أحد بعدي جالسا. خرج الدارقطني: ولأن القيام ركن فلا يصح اتمام القادر عليه بالعاجز عنه كسائر الأركان. وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يصلون خلفه قياما، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج بين الرجلين فأجلساه إلى جانب أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. متفق عليه. وهذا آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ركن قدر عليه فلم يجوز له تركه كسائر الأركان. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث: وإذا صلى جلسا فصلى جلوسا أجمعه. وذكرت حديث أيضا لما تم الصحابة بالنبي قياما فأشار إليهم أن يجلسوا. فقال أحمد: ليس في هذا حجة، لأن أبا بكر كان ابتدأ الصلاة، فإذا ابتدأ الصلاة قائما صلوا قياما. فأشار أحمد أنه يمكن الجمع بين الحديثين بحمل الأول على من ابتدأ الصلاة جالسا، والثاني على من إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. ومتى أمكن الجمع بين الحديثين وجب ولم يحمل على النسخ. ثم يحتمل أن أبا بكر كان الإمام. قال ابن المنذر: في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وفي بعضها أن أبا بكر كان الإمام. وقالت عائشة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي في قاعدا، وقال أنس صلى الله عليه وسلم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. قال الترمذي: كلا الحديثين حسن صحيح، ولا يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر صلاة إلا في هذا الحديث. وروى مالك عن ربيعة الحديث قال: وكان أبو بكر الإمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بصلاة أبي بكر، وقال: ما مات نبي حتى يأمه رجل من أمته. قال مالك: العمل عندنا على هذا، على حديث ربيعة هذا، وهو أحب إلينا. تكلم كلاما يعني طويلا في هذا. نعم. فين؟ واختلف في المأموم يقول عبد البر: الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام. فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم اتباعا لهذا الحديث، وما كان مثله. وممن قال بأن الإمام إذا صلى جلسا لمرض أصابه صلى الناس خلفه جلوسا وهم أصحاء قادرون على القيام، جمع من أهل العلم ذكرهم. وقال الجمهور: فين الجمهور؟ شوف يعني هل للإمام غير الراتب نفس الحكم؟ نعم. تكلف مسألة الإمام، المسألة الحديث عشر، يقول ابن عثيمين: أن ظاهر الحديث أن الإمام إذا صلى جلسا صلى مأموما جلوسا، ولو كان الإمام غير إمام الحي، لعموم القول لما جعل الإمام يؤتم به. وأما اشتراط بعض العلماء بأنه لابد أن يكون إمام الحي، وأنه لو صلى إنسان إماما على وجه عارض ولكنه صلى جلسا فإننا نصلي قياما، فيقال: هؤلاء أين الدليل على تقييد ذلك بإمام الحي؟ الذي هو الإمام الراتب ولا دليل، فإن النبي أطلق فقال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. مثال: اشترط بعض العلماء أن ترجى زوال علة الإمام، فإن كان لا ترجى زوال علته كما لو كان زميلا أي لا يستطيع المشي أو القيام، فإنه لا يصلى وراءه، لا يصلون وراءه جلوسا. ونقول والدليل على أن حديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا عام، سواء كان الإمام الحي كان إمام الحي أو غيره، وسواء كان إمام الحي أو غيره، وسواء كان عاجزا عن القيام دائما أو طارئا، أنه حديث عام. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الجملة من الحديث منسوخة، وأنك إذا اقتضيت بإمام يصلي جالسا وأنت قادر على القيام فصلي قائما، والنسخ معناه إزالة الحكم الأول، فيقولون هذا كلام الرسول كان أولا ثم بعد ذلك نسخ. فيشترط في الناسخ لا يمكن جمع بينه وبين المنسوخ، وأن يكون متأخرا عن المنسوخ. إذا قال القائل نعم هو متأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض مطيس صلى بالناس جالسا وهم قيام، وهذه من أواخر الصلوات التي صلىها بالناس، وهذا الحديث سابق، والسابق ينسخ باللاحق. نقول نوافقكم على أن شرط التأخر حاصل، لكن الشرط الآخر وهو ألا يمكن الجمع، لأنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب الجمع، لأننا لو قلنا بالنسخ فمعناه أننا أبطلنا أحد الدليلين، وإبطال أحد الدليلين ليس بالأمر الهين. فهاتوا دليل دعواكم أنه لا يمكن الجمع، بل الجمع ممكن، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فيما إذا ابتدأ الصلاة جالسا، وصلاة الرسول بأصحابه في حال مرضه كان جالسا وهم قيام، لأن أبو بكر كان ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمه إتمامها قائمين، وحينئذ يمكن الجمع. الخلاصة: إذا صلى الإمام قائما صلينا قياما، ويستثنى من هذا من كان عاجزا، أما من كان قادرا وصلى قائما نصلي قياما ولا يستثنى من هذا شيء، وإذا صلى قاعدا نصلي قعودا مع القدرة على القيام. واشترط بعض العلماء أن يكون إمام الحي وأن يكون مرجو زوال العلة، فإن لم يكن إمام الحي صلينا قياما، وإن صلى قاعدا وإن كان لا يرجى زوال علته صلينا أيضا قياما وإن كان جالسا. وتعليل بعضهم أنه لا يرجى زوال علته أنه يستلزم أن يكون المأموم يصلي قاعدا في جميع الصلوات، ونقول إن هذا اللازم على عين والرأس، لأنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن من الأئمة من تحدث له علة ومنهم من تدوم معه العلة، ولم يستثني فالتزم بذلك. وإذا التزمنا ما بنينا التزامنا على قول فلان وفلان، وإذا التزمنا ما بنينا التزامنا على قول فلان وفلان الذي قد يخطئ وقد يغيب عنه بعض المسائل، وإنما بنينا التزامنا هذا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وده الأقرب، يعني هذا هو الأقرب، أنه لا فرق بين إمام الحي وغير. نعم. يقول:
والإمام إذا لم يمكنه القيام قام من خلفه وصلى بهم قاعدة، وعليه جميع فقهاء الأمصار إلى الأوزاعي، فإنه قال يصلون جلوسا فجلوسه وإن كانوا قادرين على القيام.
لكن في أول الكلام قال:
والإمام إذا لم يمكنه القيام قام من خلفه وصلى بهم قاعدة، وعليه جميع فقهاء الأمصار إلى الأوزاعي، فإنه قال يصلون جلوسا فجلوسه.
نعم، هذا أيضا مشكلة، لأن فيها الخلاف اللي احنا وارد الآن، فيها الخلاف. نعم.
وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حجوة من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذه رواية مالك عن ابن شهاب عن سالم عند البخاري.
وفي رواية
شعيب عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى جعلهما حجوة من كبيه.
نعم، فالرفع يكون عند تكبيرة الإحرام، يرفع يديه، وهذا سنة، ثم يرفع يديه عند الركوع، وهذا سنة، ثم يرفع يديه عند القيام من الركوع، وهذا سنة، ولا يفعل ذلك في السجود، يعني إذا رفع من السجود لا يرفع يديه، وإذا عاد للسجود لا يرفع يديه، وهكذا. نعم. وهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع اليدين في هذه المواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع في حديث ابن عمر، ولا يكون هذا إلا باتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول بأن الرسول كان يرفع يديه حدو منكبيه إذا فتح الصلاة، وإذا كبر الركوع وإذا رفع رسول الركوع، خلافا لمن قال لا يرفع لا 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 يرفع يديه إلا فقط في تكبيرة الإحرام، وهذا قول الأحناف. والبخاري له جزء في رفع اليدين، جزء خاص برفع اليدين. والموضع الرابع إذا قام إلى الثالث، إذا قام إلى الثالث. نعم. رفع اليدين وهو جالس إذا قام الثالثة لا بار في كتب أهل العلم إلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه رأى، لكن أنا لم أرى في كتب المتقدمين أبدا، فالله أعلم، لم أرى ذلك في كتب المتقدمين، ولا بوابوا بالرفع حال يعني الجلوس، لا أعلم هذا في كتب المتقدمين، لا أعلم. نعم. فرفع إيه؟ لا لا يتابع. مسألة متابعة الإمام في المسألة الخلافية اللي فيها الخلاف معتبر والدلائل تحتمل نتابعه، إنما فيما الدليل واضح فيه لا أتابعه فيه. فلو أن الإمام ما يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام لا أتابعه، لكن لو أن الإمام نزل على الركبتين أو نزل على يدين فمتابعته أولى فيها. نعم كذلك جلسة الصراحة كذلك. نعم نعم. لا يرفع المريض حتى هو يصلي جليسا، يرفع يرفع إذا تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع. نعم.
وفي رواية ابن جريج عنه إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحجب منكبيه ثم كبر.
نعم.
وكذلك في رواية يونس حتى يكون حجب منكبيه ثم كبر، وكل ذلك عند مسلم. وعند البخاري عن نافع عن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. كتاب ابن رقيق العيد الإمام يعني من هذه الحيثية أفضل من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، والثاني أفضل بأنه اختص على أحاديث الصحيحين. وكتاب الحافظ العراقي في تقريب الأسانيد ترتيب المسانيد، هذا الكتاب مهم جدا في هذا الباب في باب الأحكام، وهو يتكلم أيضا عن تعدد الروايات. كل كتاب من هذه الكتب الثلاثة له ميزة، ولهذا لا يغني كتاب فيها عن كتاب. كتب مهمة مهمة جدا في هذا، الثلاث كتب هذه تبدو كأنها واحد لكن هي تختلف فيما بينها. يعني هنا رحمه الله لم يلتزم، في ابن دقيق لم يلتزم رواية الصحيحين، عبد الغني المقدسي التزم رواية الصحيحين كلها في الصحيحين، سوى أحرف يعني أخطأ فيها في أحدهما وقد أحال على الصحيحين، إنما هذا فيه الروايات. يقول وفي رواية ابن جريج كذا، وكذلك من رواية يونس حتى يكون كذا، وكل ذلك عند مسلم وعند البخاري، هذا مش موجود في عمدة الأحكام، هذا غير موجود في عمدة الأحكام، هذا أشبه بكتاب العراقي، لكن العراقي وضع هذا الكتاب باعتبار أسانيده هو لولده، وكتب هذا لولده بأسانيده هو، كتبها لولده بأسانيده هو، فهو كتاب ماتع ومهم وعظيم جدا. هذا الكتاب معناه ليس مشهورا كما إن كتاب الإمام ليس مشهور. نعم. لكن حقيقة كل كتاب فيه ميزة لا تغني عن الآخر. كتاب البلوغ الحافظ ابن حجر فيه ميزة أقوى من هذه الميزات من جانب، يعني ألا وهو أنه جمع المادة التي يستدل بها الفقهاء في هذه الأبواب، سواء كان في الصحيحين ولا في غير الصحيحين، سواء أحيانا يورد الضعيف لأن عليه عمل بعض الفقهاء، فهو كتاب مات ومادة حديثية مهمة جدا في التوسع. فحينما أعرف مفتاح كل كتاب أنظر هل موضوع هذا الكتاب مكرر وبالتالي يكفيني كتاب واحد من هذا وذاك، أو هو فيه إضافة أو فيه إضافة. نعم، لكن البلوغ يعني أصعب، أصعب من هذا، أصعب من العمدة. طبعا أسألهم العمدة لأنها خلاص أنت بتريح نفسك كل الأحاديث في الصحيح، إنما البلوغ كل حديث له تخريج فبيبقى صعب، يعني هذا بيكون صعب في الحفظ، لكن من يقدر عليه ما. لكن هو أيضا لا يغنى عن عمدة الأحكام من جهة إيه؟ السهولة. يعني اللي هيبدأ ما يبدأ بعمدة الأحكام، وقبلها طبعا الأربعون لابن عبد القوي وهيبقى يعني كاختصار أشد أكثر وأكثر، في بعض الأربعون لابن عبد القوي، ثم أنتقل إلى عمدة الأحكام، ثم بقى إلى الكتابين هذا هذين، إما الإلمام وبكتاب العراقي، ثم بعد ذلك يكون إلى البلوغ، وبهذا يكون عنده مادة جيدة في باب أحاديث الأحكام. نعم نعم، والله بحسب يعني الخبرة في هذا فيه متن مشهور باعتبار العلماء عند العلماء، وفي متن مشهور باعتبار البلد. يعني مثلا ما اجي اجد مثلا متن مشهور باعتبار البلد، عند مثلا عمدة الاحكام بلوغ المرام هذا بيبقى مشهور باعتبار البلد اللي فيها او يعني شروحات مشايخنا وكذا. لكن اذا نظرنا الى العلماء نجد المشهور عندهم اوسع من هذا. فالحقيقه استخراج الكتب اللي هي مشهوره عند العلماء اللي تعتبر ايضا من كتب الاصول، لكن مشهور عند العلماء بصفة عامة، إخراجها وعدم الاقتصار على المشهور فقط في أهل بلدي أو في مثلا أكثر علماء عصري، هذا مهم فائدة جدا مهمة 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 إخراج هذه الكتب. يعني الحقيقة بحسب يعني تنوع الكتب عندنا سواء في عقيدة أو في فقه أو في أصول أو في حديث أو كذا، تبيننا فعلا أن لابد من اقتحام هذا الباب المهم جدا. يعني مثلا مسند الحميد ما تجدش فيه مثلا شروحات منتقل ابن جارود، مسند عبد ابن حميد هذه شرحناها وهي لم تكن مشهورة لكنها من كتب الأصول مشهورة عند العلماء. كذلك كتاب الحافظ العراقي رحمة الله عليه هذا كتاب مشهور عند العلماء، واللي هو شرح طرح التثريب، وهذا كتاب مهم جدا لكن ليس مشهورا في ماذا؟ في تناول شرحه عند بعض أو في بلدتك أو في كذا. فهذا مهم، مهم ان احنا ننشر كتب اللي هي كتب الاصول، ننشر كتب الاصول هذه المشهورة عند العلماء، وان لم تكن مشهورة فين؟ مشهورة في بلدي او في اكثر علماء عصري، لكن نستفيد اننا نبدأ بالمشهور عند العلماء في البلدة او في كذا، نستفيد يكون هذا يعني اشرف. غير كتاب مثل زي الفروع، كتاب مثل كتاب نعم عربية ضي رصاصي نعم. ف وقعد السير نعم نعم كتاب الفروع لابن عبد الهادي، يعني هذا كتاب غير مشهور، انا ما سمعت عنه وانا في المملكة ما سمعت عنه. وهذا الحقيقة متن ماتع 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 لا يستغنى عنه الإنسان أبدا في الفقه، يعني ماتع لابد أن نعنى به، لأنه لو حفظت المغني ما يغنيك عن الفروع، لو حفظت الأوسط المنذر ما يغنيك عن الفروع. جعل الفقه فيه كلمات، الفقه فيه كلمات، كلمات بس، كلمة هذه الصلاة مثلا فيها وصفتها سبع مثلا ألفاظ وسبع كلمات وسبعة أمور، هذه الصيام في أربعة أمور، الزكاة في كذا. فالشاهد إلى النشر مثل هذه الكتب المهمة بحسب الخبرة مهم، واللي اليوم يكون مهم وليس بمشهور غدا سيكون مشهور، لأنما لو تركنا سيبقى هكذا دائما. نعم تفاسير أيضا، باب التفاسير في تفاسير كثيرة، يعني الغالب لا يتناولها، تفسير عبد الرزاق وده تفسير وكتبه صحيفة علي بن طلحة علي بن عباس مثلا في تفاسير مهمة أيضا لم تفتح، لكنها من التفاسير اللي تعد من تفاسير الأصول. بس المهم أن الإنسان يعرف موضوع الكتاب ومتى ينتفع به، لأن في كتاب مكرر في الانتفاع. فالأفضل أن الإنسان يأتي ينوع الكتب القائمة على تنوع الموضوعات، يعني يبقى دي فيه فائدة زيادة. يعني مثلا عندي مسلم غير البخاري، هذا كتاب حديث وهذا كتاب حديث، لكن مسلم مادة والبخاري مادة، البخاري مادة في تبويبات وكذا، مسلم ما في تبويبات، مسلم ما عنده الكتب، لكن تبويبات خاصة ما عنده، لكن عنده ماذا؟ تفنن في الأسانيد، عنده تفنن في الأسانيد، لكن البخاري لا. طيب عندك مثلا أبو عيسى الترمذي جامعه لا يغني عنه لا بخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا ترمذي ولا نسائي، هذا كتاب حافل، هذا كتاب حافل كما قال بعض السلف، من كان عنده جامع أبي عيسى الترمذي فكأنما عنده نبي يتكلم، واقتحم أبوابا يأتي بالحديث ويقول ثم هو من رواية فلان وفلان 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 وبنحوه ذكره فلان وفلان وفلان، فيشير إلى الأطراف في هذا، وهذا موسوعة في هذا الباب يشير، ثم وضع عمل أهل العلم، وقد ذهب إلى هذا إسحاق وأحمد وكذا، طبعا ده مش موجود في كتب الحديث، فبيعطاك حاجة جديدة. فمهم جدا الإنسان يتصور ما يقول مثلا بقولش أنا شرحت كتب البخاري وخلاص في كتب الحديث، طب البخاري ده موضوع صحيح إن بيجمعه سنة النبي، بس هذا له فيه جديد وهذا فيه جديد وهذا فيه جديد وهذا لا يغني عن هذا. النسائي مثلا جمع بين طريقتين البخاري ومسلم مثلا، أبو داود وضع مادة الفقه، أبو عيسى الترمذي كما ذكرنا هذا كتاب فريد سواء صنع حديثية أو صنع فقهية وإحالة على الفقهاء، كل ما فن من الفنون تنظر إلى كتب بهذا الترتيب كشجرة، ابن كثير ابن جرير البغوي يبدو أن الموضوع واحد تفسير أثرية، لكن ابن جرير غير، ابن جرير غير، ابن جرير له منحة وله طريقة يقسم الأقوال وبنحو هذا قال فلان وفلان وفلان، ثم يرجح طارة من جهة قراءات طارة من جهة لغة طارة من جهة كذا، يعني طريق. ابن كثير يختصر، ابن جرير وزيادة يعتني بأمور اختصار في الفقه واختصار في العقيدة واختصار في كذا، يعني كل كتاب من هذه الكتب يكون له طريقة بحيث أعرف أنا كيف أنتفع بهذه الكتب. إذا كثرت عندي مثلا كتب التفسير زي مثلا ما بدأ فيه رسائل الدكتوراه تجمع هذه الأثار، هو لم يصنف أصحابها نعم، لكن جمعت أثاره زي مثلا تفسير ابن عمر تفسير عائشة تفسير كذا، هذه ما صنفت لكن جمعت الرسائل هذه وجمعت الآثار من كتب أهل العلم، هذه مهمة جدا، أفادت فائدة في إيه؟ في أنك تستطيع أن تصل إلى تفاسير المدارس، مدرسة الكوفة، مدرسة مكة، مدرسة المدينة، وتأتي بالآثار. المهم أن هذا يعني باب مهم جدا الإنسان يتصور فيه الكتب بحيث يعرف كيف ينتفع بهذه الكتب ولا يضيع عمره، سواء العلم يحتاج شجرة كذلك الكتب تحتاج إلى معرفة بموضوعاتها بحيث الإنسان يرتب. يعني ممكن مثلا أحط 200 كتاب جدول 200 كتاب مثلا في 20 مكان، ما فيش كتاب مكرر، مش مكرر وبس، لا مش مكرر حتى في طريقة إيه موضوع، بحيث لو انت عندك طالب هيحضر 200 كتاب مش هيشعر بملل، ويبقى كل كتاب بالنسبه له جديد، هنا تفسير هنا تفسير هنا تفسير هنا تفسير هنا تفسير، هنا كتاب حديث وهنا كتاب حديث، مش هو نفس الكتاب لكن موضوع جديد. فتح التفسير مهم، انا لو انتظرت انهي تفسير ابن كثير ثم كذا ممكن اقعد مثلا 15 سنه في تفسير ابن كثير، طب والتفسير الاخرى ما تعرف عن موضوعه، لكن لما افتح انا بقى 15 تفسير في وقت واحد، 15 تفسير في وقت واحد، انا عرفت من جرير وطريقته ومنهجيته وكذا. طيب احنا اخذنا سوره البقره ومات الشيخ بعد سوره البقره، بس انت ايه خلاص تفسير ابن جرير نزل من المكتبه وتحطه قدامك، وعرفت بقى طريقه تفسير ابن كثير في التعامل مع القراء، في التعامل في القراءات يعني في التعامل مع الفقه طريقته كذا، عرفت ابن البغوي، عرفت ابن كذا، عرفت أضواء البيان، عرفت القرطبي، عرفت كذا، يبقى أنت فتح لك إيه الكتبات أمامك الآن. دي نفسها مهمة جدا، يعني الحقيقة الواحد استفاد من طريقة مشايخنا إن هو رأى إن الجمع بين الجميع هو اللي بيتعين. يعني لو انت مش انا همشي على الشيخ الفوزان بس، ولا كتاب نحو شرح فيما اعلم، ولا كتاب فصول فقه شرح، تمام؟ مثلا شيخنا ابن باز ما اعلم، قد يكون في فترات مثلا كانت موجود بس حتى في الكتب المطبوعه مثلا مش هتجد مثلا كتابا في السيره مثلا، او كتابا مثلا في النحو، او كتابا في كذا. تشوف مثلا الشيخ الشنقيطي، شوف مفسر الأمة في العصر هذا، ما تم له تفسير، المكتوب وقف عند الأجزاء الأخيرة، والمطبوع هذا كصوتي موجود تقريبا إلى التوبة، هو قيل إنه أنهى بس لا أعلم له مادة عن موجودة إلا لو العذب هذا يمكن عشر الجزء العشر تقريبا حد عشر. طيب انا مثلا لو فتحت 15 تفسير وخليت كل تفسير من جزء، هنا ابن كثير من البقر، طب ابن جرير هيكون مثلا من الكهف، طب ابن البغوي يكون من بحزب المجموع، تيني تفسير وفي نفس الوقت فتحت كل التفاسير، اقعد بقى شكل، تمام؟ طب هنا عايزين متن في النحو، هنا عايزين متن في الاصول، هنا عايزين متن في السيرة، هنا عايزين متن في الاداب، هنا عايزين متن في الردود، هنا عايزين متن في، واخد بالك؟ يبقى تكون شجرة العلم ايه؟ موجودة، الواحد يستفيد من طريقة العلماء، ان يبقى مثلا شوف مثلا عالم قد يدرس العلم 70 سنة وهو نحرير، ولهذا تأخذ المواد من مجموع مين؟ المشايخ، يعني تأخذ كل المواد لكن من مجموع المشايخ، من مجموع المشايخ. ولهذا لما احنا جينا وضعنا الأكاديمية احنا ان بعد 4 مستويات انهينا كل العلوم، كل في متن في كل علم، علم قراءات، علم حديث، علم اصول، علم اقصد مصطلح، علم اصول سيره، اصول فقه، تفسير، عقيده، والعقيده ب ايضا بمنهجيه، يعني عقيده هي اصول السنه، اصول اعتقاد، ثم عقيده كتاب التوحيد، ثم عقيده مسائل جاهلية وكذا، ثم عقيدة قواعد مثلى، ثم عقيدة، بحيث انه اي مرحلة تموت فيها يبقى انت وضعت ايه هذه الملف لها، ويبقى انت فتحت بابا. يعني الانسان استفاد طبعا، يعني مش بنتكلم عن يعني هو جهد طالب مع اخواني، مش مثلا احنا بنقارن انفسنا بهذا ابدا، وإلا نعل العالم من هؤلاء بامثالنا اضعاف، لكن انا اقول باعتبار واقع، باعتبار واقع، يعني احنا ممكن لو تركنا علم اصول فقه، علم حديث، علم القراءات، عندنا كتب في التجويد، علم القراءات وكذا، وفي مشروعات، دوره تكون في قراءات القراء العشر كلها، دوره في التاريخ سواء تاريخ اللي هو الاسلام، تاريخ الخلفاء، او تاريخ الدول، او حتى التاريخ الحديث والدول التي قامت، يعني في الاندلس الدول التي قامت في هنا، فهذا دورة في التخريج وكذا، يعني بحيث يغطي الإنسان ما استطاع ذلك سبيلا في هذه الايه الفروع. خذ انت طرف، انت خدت بداية علم من العلوم، اذا فتح الله عز وجل عليك ولا تكون جاهلا به، يعني لا تكون جاهلا به، نعم. فمهم جدا، يعني اننا استفدنا فائدتين، فإذا باعتبار عموم العلوم تأصيل عام، لأنه ما الإنسان يستطيع أن يتكلم في العلم بثبات إلا إذا كان عنده أصل كل علم، لأن ما في مسألة من المسائل هتستغني فيها عن علم، أحيانا يكون ترجح من قبل القراءات مثلا، من قبل إيه القراءات، أحيانا يكون ترجح من قبل اللغة، أحيانا يكون ترجح من قبل أصول فقه، أحيانا يكون ترجح من قبل سيرة، أحيانا وهكذا، في شبهات كثيرة في السيرة، ما هم التكفير يقتحموا إيه، تحموا باب الوقائع بقى، هات الحسين، هات ابن الزبير، هات فتنة جيش التوابين، وقعة جيش التوابين سليمان بن سورة، هات جيش الحرة وكذا، تحرير كل هذا ومعرفة هذه الأمور مهم جدا، مهم جدا انك انت بحيث اني محط لك شبهة، يقول لك ده فلان جاهد بدون مش عارف ايه، ده يعني واحد لسه مطلع من اسبوع رد على هشام البيلي اللي بيشترط الرأي، تعالى بقى اجيب لك غزوة سلمان الاكوع للقرد وكذا او قرد، وهذه لم يكن فيها امام ولم يكن فيها اذن ولي امر، هذه احنا اصلا كلها عشرات المرات هو ما انتبه اليها الظاهر ولا شوف، ان احنا ما نمنع الاشتراط ده مطلقا، احنا ما بنقول بالاشتراط ويبقى مطلقا وبدون الاشتراط بدون ولي الامر ما يصح جهد، لا لكن هنقول عند العجز، انما انت خلتها فين الان مع وجود ولي امر، زي احد اخوانكم دلوقتي جاي لي بعد يقول انا كنت بروح واحد فبيقول لي الدكتور عباس اصلا مال الكفار، قلت له طب هات لي حاكم مش مال الكفار عنده، يعني هو في حاكم مش مال الكفار ولا حاكم من دول، هم عندهم حاكم بهذا، او اللي يقول لك مثلا ده شوف امس في الفتاه تقريبا قول الحاكم بقى عد سفينه يهوديه اسرائيليه مش كلام، طب كذا يبقى ده حاكم، طب هو قبل السفينه هو شرعي اصلا، يعني هو قبل السفينه ما تمر، طيب يعني الاسبوع اللي فات من الثلاث اربع اسابيع قبل السفينه كان شرعي والسفينه يعني جابت اخره، هو قبل السفينه بقى. فدول بياخدوا دي احداث يعني دي امور هم بايه، طب وقبل السفينه ومن 100 سنه زي مثلا اخي يقول لك يا شيخ يعني مقطع السنوار لو كان لان الناس، طب وقبل السنوار يعني انا كنت مقبول بالسنوار ثم السنوار اسقطك، انت كنت مقبول قبل حماس ثم حماس لما انت كنت في اسقطتك، طب ولا اسقط مع الوهاب لغايه النهارده ما فيش سنوار وما فيش حماس، ولا اسقط من تيميه مسحوب من سنه لغايه النهارده عند هؤلاء، ولا اسقط احمد ايه عند هؤلاء، فاخ بيقول انا لسه بكلم واحد امام لسه بقول له يعني اما الحاكم الشرع قال له اوعى تكون مدخلي، قال له يعني مدخلي، قال له مدخلي شوف الدين فيه لا اله الا الله وهم دول عندهم لا اله الا الحاكم، يبقى الدين بيقول لا اله الا الله ودول بيقولوا دينهم لا اله الا الحاكم، يلقى الله بها كذبة. نعم
نعم حجر على الحديث الشيخنا
اي حديث
رفع يديه قام رخدنا رفع يديه زيادة ابن عمر
اي نعم
يقول وقال البخاري في الجزء المذكور
نعم
كلام ابن حجر على الزيادة
زيادة ماذا؟
زيادة ابن عمر قام ركعتين رفع يديه قال البخاري
وقال البخاري في الجزء المذكور فزاده ابن عمر وعلي وابو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض وزيادة مقبول من أهل العلم وقال ابن بطال هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع وقال الخطابي لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة وقال ابن خزيمة هو سنة والذي يذكره الشافعي فالإسناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي يقول وقال ابن خزيمة هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي يعني أن الشافعي يقول هو سنة يلزم يقول هو سنة مثل ما كان يقول النووي وكذا حرير أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي وقال ابن دقيق العيد قياس النظر الشافعي أنه يستحب رفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع ورفع منه الكون زائدا على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين وحيد وأول راد سيرة من يسيرها قال والصواب إثباته وأما كونه مذهبا للشافعي لكونه قال إذا صح حديثه مذهبي ففيه نظر انتهى ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي أما إذا عرف أنه طلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا والأمر هنا محتمل واستنبط البيهقي من كلام الشافعي إلى آخر ذلك يعني نعم
هم بيثبت هنا قضية الكلام عن الصحابة في قضية رفع
اليدين نعم يقول عند القيام من الركعتين نعم نعم
وعند مسلم من حديث مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه الحديث. وعندهم رواية وائل بن حجر بعد ذكر رفع يديه بعد ذكر رفع اليدين ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وفيه فلما سجد سجد بين كفيه.
حديث وائل بعد ذكر رفع اليدين ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وفيه فلما سجد سجد بين كفيه. ولم يرد أن وضع اليد اليمنى على اليسرى كان بعض رفع من الركوع. نعم
قضيتنا شيخ أن التحف بثوبه يعني يجوز أنه يضع الثوب.
إيه نعم التحف يعني.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكب بين التكبير والقراءة إسكاتة. قال أحسب قال هنية. فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيها؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي.
إشارة إلى أن سكوت قد يطلق ويراد به عدم الجهر وقد يطلق ويراد به عدم الكلام. سكت فلم يتكلم أو سكت فلم يجهر. هنا أبو هريرة ماذا قال؟ بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراء ما تقول؟ إذن بيقول ولا ما يقول؟ يقول. إذا ليس هو السكوت عن القول وإنما السكوت عن الجهر. السكوت ماذا؟ عن الجهر وليس عن القول. نعم.
قال أقول اللهم باع بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. لفظ رواية البخاري.
نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل
طيب
كبر.
يكفي.